بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بفضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلنا نمتع ونشنف آذاننا ونمتع أرواحنا بالنظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي أخلاقه وفي صفاته وفي عباداته وفي أعماله وفي تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم سأنتقل إلى بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أننا كما ننظر إلى سيرته وأخلاقه وآدابه وحياته، كذلك ننظر إلى عباداته عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفا دقيقا. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب استعمال الماء ويحب أن يطيب بدنه بالماء، وكان كثيرا ما يغتسل صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة ذلك غسله الواجب من الجنابة. فلقد وردت في صفة غسله صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة أحاديث كثيرة، منها أحاديث عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، لا سيما الفقيهة المفتية المفسرة العالمة مرجع الصحابة أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكذلك ميمونة وصفت غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، والمعنى كما قال البخاري حينما بوب هذا الباب قال: باب إذا جامع ثم عاد. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه كما في المسند يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال: استرني وولني ظهرك. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في مكان غير محجور ولا مستور كانوا يسترونه بثوب ويغتسل من ورائه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أبو السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني ظهرك فأوليه قثايا، أو فأوليته قثايا وأنشر الثوب وأستره صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، ولذلك تقول ميمون رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء وسترته فاغتسل. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة، وكان يستتر إذا اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نهى المسلمين أن يظهروا عراة أمام الآخرين، ونهى المسلم أن يظهر عورته، وأمره بحفظ عورته إلا من زوجته أو أمته. ويقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: بلى، ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حينما أصابه المرض واشتد عليه. فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرون. قال: ضعوا لي ماء بالمخضب أو ماء المخضب، واغتسل فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الماء في حالة كونه يعني يثقل بدنه ويصعب عليه الحركة، ولا شك بأن هذا الاغتسال ينشط بدن الإنسان. وتقول معاذة عن عائشة رضي الله عنها بأنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنوبان. وهذا يدلنا على أن الرجل يجوز له أن يغتسل هو وامرأته في مكان واحد، وكذلك المرأة مع زوجها يجوز لها أن تغتسل معه في مكان واحد. وعائشة حينما ذكرت ذلك لتبين الجواز. وتقول أم هاني رضي الله عنها: النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وميمون من إناء في قصعة فيها أثر العجين. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. ولا شك بأن هذا كما أن فيه جواز وإباحة، كذلك فيه بيان لتواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته لنسائه صلى الله عليه وسلم، ولحسن تبعله لهن عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من خير الناس لأهله صلوات ربي وسلامه عليه. في المقابل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسرف في الماء، سواء كان في الوضوء أو كان في الغسل. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. ولذلك كان ينهى عن الإسراف في الماء صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يتوضأ قبل أنه كان يتوضأ، ولذلك تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، لأن من وصف غسله الكامل التام المسنون ذكروا بأنه توضأ قبل أن يغتسل صلوات ربي وسلامه عليه. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل الغسل الواجب، وكان اغتساله من أعظم الاغتسال، ويدل على محبته للماء وعلى تعاهده للاغتسال. ولا شك بأن من تأمل غسل النبي عليه الصلاة والسلام يرى بأن هذا من أعظم محاسن الشريعة ومن كمالها، وما اشتمل عليه الغسل من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة. ولذلك أنا أدعو كل مسلم بأن يقرأ في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في دواوين السنة: عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هديه واقتفاء أثره وسنته، إنه خير مسؤول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عسكور، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عسكور، تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج
الطيب، وياك الله
يجزاك حسناتكم بإذن الله. السؤال الأول، عندي أصدقاء يعني لا يصلون، وكيف أبدأ بالنصيحة معهم؟ أو بشكل عام يعني أصدقاء أو أقارب أو
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله أبو عسكور. نعم الشيخ، سؤال أبو عسكور يقول ذا، كان عندي أصدقاء وقارب أو من الأهل أو أناس يقول معي في العمل لا يصلون، كيف أقوم بنصيحتهم؟
الحمد لله، أولا أشكر الأخ الفاضل على هذه المشاعر الطيبة وعلى الحرص على أقاربه وإخوانه وأصدقائه وأصحابه وزملائه، ولا شك بأن هذا يعني يشير إلى أن الأخ السائل يحمل هذا الواجب تجاه هؤلاء، لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، نبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وواجب على كل مسلم أن يكون على هذا المسلك وعلى هذا الطريق وعلى هذا المنهاج، ذلك أن النصيحة من الدين، بل هي الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فأسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد. ولا شك أيضا بأن هذه متاجرة مع الله، فالإنسان الذي يحمل هم الآخرين ويحرص على صلاحهم هو يتاجر مع الله، فله الأجر والثواب. المسألة الثانية أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني نصيحة هؤلاء تكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأيضا تذكرهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لهم خطورة ترك الصلاة، وأن الصلاة هي عمود الإسلام وركن الدين، وأن الله تعالى فرضها على لسان جميع الأنبياء والمرسلين، وأن أكمل الأنبياء في هذه الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وتتلو عليهم الآيات القرآنية، عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا بين قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. الأمر الآخر أخي الفاضل، أنصحك بأن لا تنصحهم نصيحة جماعية، لأن أغلب الناس الآن لما تنصحهم بحضور الآخرين لا يفكرون التفكير الذي فيه تجرد للحق، وإنما يفكرون ما يسمى بالعقل الجمعي، وهو ينظر إلى الآخرين. وقد يبرز من هؤلاء متهتك أو إنسان والعياذ بالله قسى قلبه وجفت مشاعره الخير في نفسه، ويقول كلمة ربما أثر على هؤلاء. ولذلك الله عز وجل قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالنصيحة الفردية، أن تنفرد مع كل واحد من هؤلاء وأن تذكره بالله وأن تبين له خطورة ما هو عليه. الأمر الآخر، احرص بارك الله فيك على أن تدعوهم دعاء رحمة، لا دعاء تسلط أو مثلا اعتزاز بما أنت عليه، وإنما تدعوهم وأنت مشفق عليه، وقل لهم والله أنا لا أغني عنكم من الله شيئا، ولا أحد يغني عن أحد يوم القيامة شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأنا ما دفعني إلى هذا إلا خوفي عليكم ومحبتي لكم. هذه الكلمات الرقراقة بالمجزوم بأنها تلين القلوب القاسية وتفتح مغاليق القلوب. فلذلك الله عز وجل ماذا قال لنبيه في معرض الامتنان والامتداح؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المسألة الأخرى، حاول قدر المستطاع أن تبين لهم بأن الصلاة لهم لا عليه. هذه الصلاة نعمة من نعم الله، هذه الصلاة جنة، هذه الصلاة إيمان، هذه الصلاة مظلة يستظل بها الإنسان حينما يحزبه أمر أو تغزوه الهموم أو تحيط به المكدرات يلجأ إلى الصلاة. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة، نادي بالصلاة. فبين لهم ذلك. أمر آخر، ممكن أنك تستنطق بعض هؤلاء تقول له لماذا لا تصلي؟ الجواب أحد أمرين، إما يقول سوف، وإما يقول أنا عندي معاصي. فإذا قال سوف قل له هل تضمن أن تعيش إلى الغد؟ إن بعض الناس يقول أنا ما زلت شاب خليني أستمتع بالدنيا، خليني أوغل في الملذات، وبعدين إذا كبرت هل يضمن؟ الآن الموت يتخطف الشباب أكثر من الشيبان، الآن اللي يتأمل الموت في الشباب أكثر. فممكن أنك تدخل مدخل على هذا وتقول يا طيب وش اللي يضرك يعني حتى لو يعني صليت الآن مع يعني الأخذ بمتاع الدنيا الحلال. المسألة الأخرى، في شبهة عند بعض الناس أخي أبو عسكور، وهي أن بعض الشباب يقول أنا فعلت ممكن الله يغفر لي، لأن الشيطان يأتي إلى هؤلاء يقول ليش تصلي؟ أنت فعلت، شربت الخمر، زنيت، فعلت كذا، ما يقبل الله منك. وهذا مدخل شيطاني وحيلة إبليسية يحتال بها على هؤلاء. فقل له يا أخي فرق بين هذا وهذا، إقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذه معاصي وذنوب قد يكفرها هذه الصلاة تكفرها، وقد يبغض الله عز وجل عليك هذه المعاصي وهذه الذنوب والآثام متى ما إن أذاقك حلاوة الصلاة وحلاوة الإيمان. فحاول قدر المستطاع أنك تستكشف السبب اللي جعل هؤلاء الشباب يبتعدون عن الصلاة. وفي من خلال يعني الواقع ومن خلال المعايشة تبين لي بأن الشباب على حد هذين الأمرين، إما يقول إن شاء الله بعدين، وهذا يجب عليه أن يقطع هذا الأمر وأن يذبح هذا التسويف بسكين الجد والعزم، ما يدري لعله ينام الليلة ولا يصحي بكرة. وكذلك الأمر الثاني يقول لك يا أخي أنا فعلت، معقول الله يقبل صلاتي؟ قلنا نعم يقبل الله صلاتك إذا توفرت شروط القبول وانتفت الموانع. فما في داعي للخلط كونه يذنب ويعصي، هذه مسألة أخرى من أسباب ترك الذنوب والمعاصي المواظب على الصلاة. هذه نصيحة لك، أسأل الله تعالى لك التوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل. نعم أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يخليك دام فضلك. شيخنا أنا بخصوص الخطط، أنا عندي قطوة في البيت ورب جابت عيال، وأحين يعني كبروا مثل ما تقول ما يعني ما الشهر ولا قد، فأحين أنا حاب إذا بغيت أبيعهم أو شيء، قالوا أنه سمعنا أنه حرام أن الواحد يبيع الحيوانات وكذا، فبغينا توضيح من الشيخ لو تكرمت. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
ورغم من هذا عفواً يعني إذا بعت من مثلاً بأخذ لي أكل حق القطاوة الثانية، يعني القطط الأخرى اللي تي برا يعني أكل ومات شهرية، إذا يعني أخلي نسبة من ضمن المبلغ يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير محمد.
السلام
عليكم. السلام. قال أخرى. نعم. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاك الله كل خير.
وياك الله
يحفظك. عندي سؤال في الصلاة، الله يخليك، وسؤال آخر. دلوقتي سؤال في الصلاة، لو أنا إمام في صلاة سرية ومثلا عندي قرأت آية فيها سجود أسجد واللي خلفي مش فاهمين، أو لو أنا غلطت في شيء يعني هي صلاة سرية غلطت مثلا ولا بقرأ، هل أسجد واللي خلفي يسجدوا بعد وهم مش عارفين أنا سجدت؟ لماذا السجود؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، دلوقتي في الأذكار اللي هي قبل النوم، ماشي يعني أكثر يعني يطلع الأفكار دي في سره. هل يعني نطلع الأفكار نقرأها بالسنة ولا نقرأها بالسر إن شاء الله؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد من الشيخ. جه الشيخ سؤال محمد بالنسبة لل القطط، يقول عندي قطط في المنزل، فيقول حكم بأن أبيع شيء من هذه القطط وأشتري بثمنها أكل وطعام للباقي القطط؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة بيع القطط أو التجارة في القطط مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم يذهب إلى الجواز ومن أهل العلم من يذهب إلى المنع، والراجح المنع، وذلك لما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور. السنور هو القط، والسنور هو القط، هذا هو الراجح، وذلك لصراحة لصحة الدليل وصراحته. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، تبتعد عن التجارة في القطط، والصورة اللي ذكرتها ما يصلح فيها أنك تبيع لأجل أن تطعم بقية القطط.
ذاك الأخير الشيخ محمد أيضا يقول إذا تقدمت يقول الإمامة في صلاة سرية وقرأت يقول آية فيها سجدة في الصلاة السرية، فيقول إذا سجدت للتلاوة من في الخلف لا يعرفون لماذا سجدت، فقد يسبح بعضهم قد يعني لا يسجد البعض، يحصل بلبلة أيضا. فالشيخ يقول إذا حصل مني خطأ في الصلاة، خطأ غير في القراءة مثلا، غير يعني غير معروفة ولا ينتبه له من في الخلف، هل أسجد أيضا للسهو؟ أيضا يقول في حالة سجود السهو أيضا فالشيخ قد يعني يتفاجأ المأموم ومن يصلي خلفي، يقول يتفاجأ ويقول فالشيخ قد يسجد وقد أيضا يحصل بلبلة في المسجد.
الحمد لله، الجواب على ما ذكره الأخ السائل في النقاط التالية. أولا، ما ينبغي للشخص أن يتقدم لإمامة الآخرين وهو يجهل أحكام الصلاة، ولذلك من الخطأ أن يتقدم شخص يصلي بالناس وهو غير متقن لأحكام الإمامة، ولا شك بأن هذا خطأ كبير وقد يدخل في الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال جمع من أهل العلم، أقرأهم يعني أفقههم بمعنى فقيه في الصلوات، هذا الأمر الأول، وهذا أحد الأقوال طبعا في معنى الحديث. المسألة الثانية، كره العلماء للإمام أن يقرأ الآيات التي فيها سجدة التلاوة في الصلاة السرية، كرهها كراهة شديدة، وذلك لما يترتب على ذاك على هذا الفعل إذا سجد للتلاوة، ما يترتب على ذلك من المفاسد مثل ما ذكر الأخ السائل. إذا سجد الآن للتلاوة في صلاة الظهر والعصر، ماذا يقول الناس؟ يقول نسي الركوع، فسيسبحون به وسيكون هناك تشويش، وربما يحصل لغط، والناس ما يرضون لصلاتهم بالنقص فضلا عن البطلان. فلذلك أنا قلت قبل قليل لابد أن يكون متعلما عارفا بأحكام الصلاة، والعلماء كرهوا كراهة شديدة أن يقرأ آيات التلاوة سجدات التلاوة في الصلاة السرية. المسألة الثالثة، سجد التلاوة سنة، النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، عمر بن الخطاب سجد وترك للتلاوة، حتى في الصلاة الجهرية، تكلم عن الصلاة الجهرية، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الفجر. فلو مثلا مررت بآية سجدة لا يجب عليك أن تسجد، لأن سجد التلاوة سنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، وهذا دليل على أن الأمر في الآيات التي جاءت بالسجدة مصروف إلى الاستحباب، مصروف إلى الاستحباب، لذلك يسن للإمام أن يسجد مرة ويترك مرة في الصلاة الجهرية. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالنقص في الصلاة السرية الذي يوجب سجود السهو، نحن نعلم بأن سبب سجود السهو أحد ثلاث أشياء، إما نقص وإما زيادة وإما شك. فالأخ السائل بارك الله في السؤال الموجه له، ما هو الخطأ الذي في الصلاة حتى تسجد للسهو؟ فإذا قال والله أنا أخطأت في القراءة التي بعد الفاتحة، نقول لا تسجد للسهو في الصلاة السرية حتى لو كنت ممن يعتقد سنية سجود السهو لترك السنة. لأن عندنا مسألة خلافية، هل المصلي إذا ترك سنة يسجد للسهو مثلا، قولان على فرض، مع أني أنا لا أقول بهذا، على فرض أن الإمام يعتقد سنية سجود السهو لترك السنة مثلا، مثل القراءة زاد عن ما زاد عن الفاتح، نقول لا تسجد. لماذا؟ هذا يحصل يسبب لغط. الأمر الآخر، إذا كان والله في واجب من الواجبات يجب عليك أن تسجد للسهو، لأن سجود السهو متى يكون؟ يكون في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام. الكلام بعد السلام الأمر سهل، ها الأمر سهل بعد السلام، قبل السلام فإذا تركت واجبا مثلا، فالراجح من قول أهل العلم أن التشهد الأول واجب، هذا هو الراجح. فإذا نسيت وقمت إلى الثالثة فصلاة الظهر والعصر يلزمك أن تسجد للسهو قبل السلام، ويلزم المأمومين أن يسجدوا وراءك. إذا أبدلت قول سبحان رب العظيم فقلت بدل سبحان رب الأعلى أو العكس، والراجح من قول أهل العلم وجوب هذين الذكرين، تسجد للسهو، تسجد للسهو إن فات محل الذكر هذا، تسجد للسهو قبل السلام. واعتقد بأن سجود السهو أهون من سجدة التلاوة لأنه يكون في آخر الصلاة، والناس يتفاهمون. لكن أنبه الأخ السائل بأنه لا يسجد إذا ترك سنة من سنن الصلاة، الصلاة السرية على وجه التحديد لا يسجد، حتى لو كان يعتقد مشروعية السجود.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان.
السلام كيف حالك؟ وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا.
سلامنا لطاقم البرنامج والمستمعين. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، حكم صلاة الجماعة، هل جماعة يعني جماعة العمل أو أصدقاء، مجموعة أصدقاء صلوا كجماعة ولكن بلا إقامة، بلا إقامة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا شخص ما يعني أعطاني شيء أو هدية وفيما بعد عرف أن هذا الشيء أو هذه الهدية من الشيء المسروق يعني، وإذا أنا عرفت صاحب هذا الشيء الذي سرق منه، فإذا رجعت لي إياه طبعا بيسألني من وين حصلته، وهو عارف أن هذا الشيء مسروق منه، وقد تقع بيني وبينه إشكالية، فشو الحل المناسب في هذا الشأن؟ السؤال الثالث والأخير، كل واحد فينا معرض للنسيان أو السهو في الصلاة، أنا أقصد هنا الصلاة الفردية، مثلا أنا نسيت وما أدري أنا كم ركعة صليت، ما أعرف صليت مثلا نكون في الصلاة الرباعية أو صلاة الظهر، ما أعرف صليت ثلاث اثنتين ركعة، أحيانا الشيطان يوسوس لك أو أن يكون هناك في راسك أو في عقلك كراكيب عقلية يعني قاعد تفكر كذا، سبحان الله يعني يحدث، وهذا أنا حصل معي أنا شخصيا يعني، فشو الحل المناسب في مثل هذه الحالات؟ ومضنا وكثيرين يتعرضون للنسيان أو السهو، وخاصة نحن كبار السن يعني، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدتها.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحة العافية أبو شيخ والأخوان،
الله خير. خير.
مشكورين مميزين دائما يا شيخ. سلام على شيخ بعد. سلام
عليك.
شيخ سؤالي الفروض كله، هم أيهم أربع سنن وأي أي فرض من فروض سنتين ركعتين؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية ومشكور.
جزاك الله خير وفيصل تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عافية ومشكورين.
الله يعافيك، جزاك الله خير، تفضل أخ يوسف.
فضيلة الشيخ، أنا أخذت قرض من بنك إسلامي على أساس أشتري قطعة أرضية في بلدي، تمام؟ فهذه القطعة الأرضية تجهز للبناء، فأنا دفعت نصف المبلغ في انتظار تجهيز القطعة الأرضية ودفع النصف الآخر، فالحين صار في تأخير والنصف الآخر ظل عندي في الحساب بتاعي ومر عليه الحول، فالحين هل تجب الزكاة المال على هذا
المبلغ الذي ظل ومر عليه الحول، مع العلم أني أنا بدفع أقساط شهرية، يعني أقساط شهرية وأقساطي الساعة لي 3 سنوات عشان تخلص. تمام؟ فضلت وضيح
إن شاء الله.
هل يجيب زكاة المال على المبلغ الذي ظل؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف، الله يبارك فيك، اسمع إن شاء الله الرد، الله يحفظك. نفضل شيخ سؤال لأبو محمد، يقول أذكار النوم هل نقولها في السر أو في الجهر؟
الحمد لله، بالنسبة للأذكار، أذكار النوم يقولها الإنسان جهرا، يحرك شفتيه ولسانه ويذكر الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه قال باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي أحيا وأموت، ويقرأ الآيات التي هي القواقل الثلاثة، يقرأها وينفث في يديه ويمسح وجهه وما أقبل من بدنه.
جزاك الله خير رفض الشيخ أبو عيدة. أيضا يسأل حكم صلاة الجماعة في مثلا يقول العمل أو في أي مكان آخر من غير إقامة.
الحمد لله، بالنسبة لحكم الإقامة محل خلاف بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم أنها واجبة، لكن ليس لها علاقة بالصلاة من حيث الشرطية، فليست هي من شروط صحة الصلاة، وليست هي من أركانه ولا فرائضه، وإنما الجهة منفكة، فالأذان والإقامة لو ما أذن المصلي أو ما أقام الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن طبعا لا يتركون هذا تعمدا، لكن إن حصل وقيمة الصلاة إن حصل وصلوا من دون إقامة فالصلاة صحيحة.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول، إذا شخص يقول أعطاني هدية وبعد ذلك يقول علمت أن هذه الهدية مسروقة، ويقول عرفت صاحب هذا هذه الهدية، فيقول إذا رجعت الهدية لهذا الشخص قد يسألني وقد تحصل مشكلة، فيقول كيف أتصرف؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه حالة تحتاج إلى يعني تأمل، وتحتاج إلى يعني نظر، فإذا كان الهدية التي وصلتك وتيقنت بأنها مسروقة وعرفت المسروق منه، هنا الآن أمامك أحد خيارين. الخيار الأول أن تذهب بها إلى المسروق منه هذا المظلوم، تعطيه إياه ولا يترتب عليك الضرر ولا مفسد، ويتفهم منك بأنك أتتك عن طريق شخص مثلا ولا تريد أن تخبر عنه، وإنما تريد أن تستر عليه، فإن غلب على ظنك بأنه سيتقبل مثل هذا الكلام ويقتنع به، هذه الطريقة الصحيحة الأولى. الطريقة الثانية، إذا غلب على ظنك بأنه هذا ربما يتهمك ويعني ربما يتسبب لك بمشكلة ويحصل لك مفسدة، فإن هذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للإهانة والمذلة، وإنما تأتي بهذا الرجل الذي أعطاك الهدية وتتوعده وتهدده بأنك ستخبر من سرق منه، وتقول له إما أن ترجعها وإلا سأخبر هذا، لأن هذا يدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوارد في قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا يجعل الذمة تبرأ حينما ترجع الهدية إلى هذا السارق أو الغاصب لها، خلاص برئت ذمتك. كونه هو يرجعها أو لا يرجعها سواء بالوعيد أو الوعد، هذا راجع له هو، أما أنت فتبرأ ذمتك. هذا اللي يظهر لي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا نسيت يقول وأنا في أثناء الصلاة لا أدري، يقول كم صليت، هل ركعة أو ركعتين وثلاث، ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، هذا في الصلاة الرباعية طبعا، فإنه يبني على ما استيقن، اليقين الأقل، يعني الآن شككت أنا ما أدري الصلاة هذه ثلاثة ولا أربع ركعات، تبني على الأقل لأن هذا هو اليقين، وتأتي بالركعة المشكوك فيها، ثم يسجد الإنسان للسهو. فإذا كانت الصلاة أصلا ناقصة الحمد لله يعني أتمها، وإذا كانت زائدة وتذكر فيما بعد بأنها بعد السلام بأنه زاد، فيكون إرغام للشيطان.
جزاك الله خير الشيخ أبو فيصل. يسأل عن السنن الرواتب، يقول كم ركعة ومتى تصلى؟
الحمد لله. السنن الرواتب سميت رواتب لأنها مرتبة على الصلوات، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان، أربع ركعات، ركعتين قبل الظهر بعد الأذان، ركعتين بعد الأذان، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه 12 ركعة. عندنا 3 صلوات ركعتين بعدها، الظهر والمغرب والعشاء بعدها، وعندنا صلاتين يعني السنة الراتبة قبلها، الفجر والظهر. أما الفجر فركعتين، وأما الظهر فأربع ركعات. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حبيب الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيب الله، تفضل.
مساء عليكم، ونسلم على الشيخ عزيز فرحان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أقول يا أبويا، هل اللي بيموت خارج بلاده هل هو شهيد ولا غير شهيد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حبيب الله، تسمع ان شاء الله الرد.
وياك حياك الله،
الله يحفظك. نعم، كلام اخرى. نعم محمد، تفضل.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
الله يحفظك، تفضل محمد.
جزاكم الله خير. عندي سؤال استفسار بالنسبه عندي مبلغ اودع البنك.
نعم.
وبناء على هذا المبلغ أنا اقترضت مبلغ ثاني كنت بحاجة له.
نعم.
أصبح عندي مبلغين، المبلغ الأساسي والقرض، فهل جزاء الزكاة هنا يجوز على المبلغ الأساسي والقرض ولا المبلغ الأساسي بس؟
كيف اقترضت مبلغ أو ودعت مبلغ في البنك؟
ودعنا مبلغ بالبنك
واقترضت مبلغ آخر من البنك.
نعم.
وتسأل على أي المبلغين زكاة؟
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد،
جزاكم الله خير.
جزاك سؤال الأخ يوسف، يقول أخذت قرض من البنك، من بنك إسلامي، يقول واشتريت به قطعة أرض في بلدي، وهذه كما ذكر الشيخ يقول هذه القطعة تجهز للبناء، دفعت يقول نصف المبلغ، ونصف المبلغ موجود عندي حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، في الراجح من قبل أهل العلم أن هذا المبلغ الموجود المعد للبناء أو لإكمال البناء ما دام أنه قد مضى عليه حول كامل فإنه يجب عليه أن يزكي، لأن هذا المال قابل للنماء، ولذلك يجب عليك أن تخرج زكاته وتخرج ربع العشر. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. الشيخ الأخ حبيب الله يقول هل من يموت خارج بلاده شهيد؟
الحمد لله، بالنسبة للمسألة هذه ليس فيها نص، وإن كان قال بها بعض الفقهاء بأن من مات خارج بلده فهو شهيد، لكن ما عندنا نص صحيح يمكن الاعتماد عليه والقول والجزم به، وإنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر الحريق والغريق والهدم، ومن يموت بذات الجنب، ومن يموت بداء البطن، وأيضا النفس تموت في الولادة، هذا في حديث آخر طبعا. هذا الذي يعني جاءت به النصوص على أنه شهيد، أما من يموت خارج وطنه فليس فيه نص يمكن القول به على أنه شهيد.
جزاك الله خير. الشيخ أبو محمد يقول أودعت مبلغ عندي في البنك، ويقول اقترضت مبلغ من البنك، فيقول حال الحول على المبلغ، فيقول هل أزكيه؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة خلافية، والخلاف فيها شديد، والراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، فكونك يعني أودعت مبلغ أو اقترضت مبلغ فإن هذا لا يخصم من الدين، لا يخصم من المال الذي قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك يجب عليك أن تزكي المال الذي بين يديك، ولكن قبل ذلك المفروض أن الإنسان يسدد ما عليه من ديون. فلقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا جاء وقت إخراج الزكاة ينبه الناس، يقول هذا شهر زكاتكم، يعني الذي عليه ديون، الذي عليه كذا يخرج زكاة ماله، عفوا يقضي ديونه قبل إخراج زكاة ماله، فلذلك الإنسان الذي عليه دين يسارع إلى التسديد، وهذا في مصلحة أيضا أن يكون الإنسان قد أبرأ ذمته مما اشتغلت به من حقوق الآدميين، وأيضا فيه تشجيع على بذل الخير. فإذا علم الإنسان الذي عنده مبلغ مالي أنه إذا حال عليه الحول سيزكي، سيسعى جاهدا في تسديد الديون التي للآخرين.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز التخلص من الذباب والحشرات الطائرة المضرة باستعمال الصعق، وهل هذا يعد من الحرق؟
الحمد لله، الذي يظهر لي بأن هذه الأدوات التي هي تقوم على صعق البعوض والذباب هذه ليست يعني لا تأخذ حكم الحرق، لا تأخذ حكم الحرق. فالذي يظهر لي بأنه يجوز استعمال مثل هذه الأشياء لقتل الذباب والبعوض ويعني هذه الأشياء الضارة أو المؤذية.
أيضا يقول فضيلة الشيخ: هل هناك سنة راتبة لصلاة الجمعة؟
الحمد لله نعم، ولكن بعد الجمعة وليس قبل الجمعة، ركعتان أو 4 ركعات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: رجل صلى العشاء قصرا خلف آخر يصلي المغرب، ويقول أدرك الركعة الثانية، فهل يسلم إذا سلم الإمام؟
الحمد لله، الجواب لا، وإنما من كان مسافرا وصلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب وهو مقيم، فالواجب عليه أن يتم صلاته ويتابع الإمام، فإذا الإمام سلم من الثالث يقوم ويأتي بالركعة الرابعة التي هي صفة صلاة العشاء.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل يجوز يقول أن أتوضأ، وهل يصح وضوئي مع وجود الوشم في جسدي؟
الحمد لله، من حيث الصحة نعم، لأن هذا الوشم لا يشكل طبقة عازلة، فيما يعني أعرف وأفهم لطبيعة الوشم أنه لا يشكل طبقة عازلة، وهو يأخذ مثل يعني الحنة مع حرمته، لكن من حيث الوضوء، الوضوء صحيح، ويجب عليه إزالة هذا الوشم إذا لم يترتب على الإزالة ضرر، وإن كان هناك ضرر يعرض بدنه للخطورة فيتركه مع التوبة والاستغفار، وأما وضوءه فصحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.